أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان بعض الإشكالات الواردة على جعل الجامع لقاعدتين: الفراغ والتجاوز. وقلنا إن من هذه الإشكالات أن الجزء حتى نضع له قاعدة يلزم أن نتصوره مستقلا، وهكذا أيضا اللي هي قاعدة التجاوز، حتى نقول إذا شككت في الجزء فابني على تحققه عند تجاوزك له. هذا يلزم اللحاظ الاستقلالي للجزء، والحال أن الجزء مندك في الكل، ولحاظه في قاعدة الفراغ كأحد أجزاء المركب باللحاظ الآلي، فإذا فرق بين الجزء في قاعدة التجاوز الملحوظ استقلالا وبين الجزء في قاعدة الفراغ الملحوظ بالنظر الآلي لكونه أحد أجزاء المركب. وعلى هذا ماذا يلزم؟ يلزم اجتماع اللحاظين المتنافيين إذا صح التعبير، ويلزم ماذا؟ يعني اجتماع لحاظين، كما أنه مستحيل أيضا يلزم تأخر المتقدم اللي هو الجزء الذي لاحظناه استقلالا، يلزم أن يكون في قاعدة الفراغ متأخرا لأنه أحد أجزاء المركب. وقلنا إن المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية أجاب عن ذلك بإجابة جميلة من الناحية الصناعية، وإن أورد عليها إشكال، خلاصة الإجابة أن الملحوظ بادئ ذي بدء هو قاعدة الفراغ، يعني الجزء في ضمن المركب لوحظ آليا، لم يلاحظ الجزء على نحو الاستقلال. أصل الوضع لقاعدة الفراغ، وأصل الجعل لقاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ أنه يعني بعد الانتهاء من العمل لا تعتني بالشك في صحته. ثم جاءتنا أدلة أخرى تقول لنا أيضا القاعدة اللي هي قاعدة الفراغ ليس فقط إذا انتهيت من المركب لا تعتني بالشك في صحته، أيضا إذا انتهيت من الجزء لا تعتني بالشك فيه. وهذه الأدلة الخاصة تكون حاكمة على قاعدة الفراغ، يعني أن قاعدة الفراغ كان مجالها ضيقا لا تجري إلا في الشك في صحة المركب ككل، ولكن جاءت الأدلة ودللت على جريان قاعدة، هذه القاعدة بنفسها وسميناها قاعدة التجاوز، بأن هذا الحكم للمركب أيضا يكون عند الشك في جزئه، تبني على تحقق ذلك الجزء ورتب ثمرة. المحقق النهائي رتب على هذا التفصي من الإشكال أو الخروج من الإشكال، رتب عليه ثمرة. ما هي هذه الثمرة؟ قال إن قاعدة الفراغ تجري في الصلاة، في الصلاة عند المحقق النائيني، وعند غيره لا تجري أيضا في سائر العبادات، ولكن من ناحية الحكومة راح نكتشف أن هذه القاعدة لا يمكن التعدي بها في الشك في الأجزاء لغير الصلاة، كما إذا شككنا مثلا في أجزاء الوضوء أو التيمم، لا ما نقدر نجري قاعدة هذه القاعدة، لأن الدليل الذي قال لنا اجري قاعدة التجاوز محله مجرى أين؟ فقط وفقط في الصلاة، وبذلك نعرف الوجه في خروج مثلا ماذا؟ غسل الجنابة، لو شككنا في جزء منه بعد التجاوز ما نقدر نقول نعم نجري قاعدة التجاوز، بل يجب علينا غسل ذلك الجزء المشكوك. وهكذا الحال أيضا في الوضوء والحال في التيمم. هذا خلاصة إجابة المحقق النائيني كما تقدم، ولكن أشكل بعض العلماء على المحقق النائيني بالإشكال التالي، خلاصته تتضح بهذا البيان. أنت يا محقق يا نائيني تقول إن قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ، احنا نريد ان نسال هل هذه الحكومه، ما هو مفاد هذه الحكومه؟ هل هذه الحكومه تقول لنا نعم تريد ان تقول لنا هكذا ان القاعده تجري في الكل كما تجري في الجزء؟ ما معنى جريان القاعدة في الجزء والكل؟ هي معناه أن الجعل يشمل الاثنين، والحال أن الجعل للجزء كما مر عندنا لابد أن يكون باللحاظ شنو الاستقلالي، والجعل للكل يلزم أن يكون الجزء فيه باللحاظ الآلي، فيرجع المحذور المتقدم، يعني يعود الإشكال جذعا. وإن كان مراد المحقق النائيني أن الجزء نزل منزلة الكل وحكم على الجزء بنفس الحكم الذي حكمنا به على الكل، فهذا في الحقيقة شنو يعني؟ عندنا حكمان، حكم أولي كان للكل، اللي هو لكل الأجزاء عند اجتماعها، وحكم ثاني للجزء، وهذا معناه تعدد لقاعدتين، مو قاعدة واحدة. يعني عندنا في الحقيقة جعل لقاعدة التجاوز وجعل لقاعدة الفراغ. فالإجابة الحكومة ما تحل لنا الإشكال، بل هي إما أن ترجع الإشكال في نفس المربع الأول، أو تلتزم بوجود قاعدتين مختلفتين. طيب، هل هناك طريق من خلاله نتمكن من دفع إشكال اللحاظين المختلفين وتأخر المتقدم، اللحاظ للجزء بالنظرة الاستقلالية واللحاظ الثاني للجزء بالنظرة الآلية، لأن في ضمن المركب، وأيضا تقدم شنو؟ تأخر المتقدم، لأن الجزء عند لحاظه مستقل لن يكون متقدم، وعند لحاظه في ضمن الكل يكون متأخرا، فيلزم تأخر المتقدم الذي كان متقدما وهو الجزء والمنظور بالنظرة الاستقلالية. عندما نظرنا إليه ثانية في قاعدة الفراغ صار ماذا؟ بنظرة آلية، فالإشكال يرجع كما قلنا. لكن قيل أنه يمكن لنا أن نطرد هذا الإشكال، أن ندفع هذا الإشكال. كيف نطرد هذا الإشكال؟ أي لاحظوا، الله تبارك وتعالى في جعله للأحكام الشرعية أصولا المقنن، أم من أن يكون الحق تبارك وتعالى أو المقنن الوضعي، عندما يريد أن يجعل حكما على مجموعة من المصاديق، نظرة المقنن إلى تلك المصاديق ما هي؟ لا ينظر إلى كل مصداق بخصوصيته، أي حتى نقول إن الخصوصيات مختلفة، بل نظرة الحق أو المقنن إلى المصاديق المختلفة بهذه الكيفية، أن يجعل عنوانا من العناوين يمكن أن ينطبق على تلك المصاديق المتعددة والمختلفة، وبذلك ماذا؟ يعني لا يرد عليه إشكال حتى يقول هنا نظرتان، إحداهما آلية والأخرى استقلالية، وإنما تكون عندنا نظرة واحدة، عنوان فارد غير متعدد ينطبق على جميع المصاديق، وهذا نقوله وين؟ في وضع الحروف كما تقدم عندنا في الأصول. شو نقول في وضع الحرف؟ نقول الوضع عام والموضوع له خاص، الحروف وأسماء الإشارة والاسم الموصول. يعني في الحقيقة عندما في مثلا في المعنى الذي ماذا؟ يتحقق في غيره، الماء في الكوب، هذه فيش تعطينا؟ تعطينا معنى الظرفية في الغير، خلاف الظرفية كعنوان مستقل. لكن عندما أراد الواضع أن يعطينا هذه المعاني الحرفية المتعددة. وضع في مثلا أو وضع إلى أو وضع من بوضع عام، والموضوع له خاص اللي هو شنو؟ الظرفية التي يتحقق معناها مثلا في غيرها. هي فإذا كنا نقبل هذا المعنى، يعني الوضع العام والموضوع له الخاص في وضع الحروف كما تقدم عندنا في الأصول، فليكن الحال على هذه الشاكلة. نقول لا يلزم لا تأخر المتقدم وهو الجزء الملحوظ بالاستقلال، ولا يلزم اجتماع اللحاظين. احنا عندنا معنى جامع مصادق متعددة. طبعا الظرفية الموجودة شنو؟ في الدار مثلا، عندما أقول الكرسي في الغرفة، هذه الظرفية تختلف عن ماذا؟ الظرفية الموجودة شنو؟ الماء في الكوس. وعندما أقول الضياء في العين، هذه ظرفية أخرى. فكل ظرفية لها معنى خاص، لها معنى يختص بها. كما قلنا ظرفية مرة في الكوز، مرة في الدار، مرة في العين، مرة في ماذا في السماء، مرة في الأرض، مرة في الفضاء، وهلما جرى. فالوضع عام والموضوع له شنو؟ خاص. هنا كذلك المقنن أو الشارع عندما أراد أن يضع هذه القاعدة كي تشمل الشك في تحقق الجزء والشك في صحة الكل، جعل وضعا عاما قابل وله مصادق متعددة، وذلك الوضع العام ينطبق على المصادق المتعددة. فليكن الحال فيما نحن فيه كذلك. أيضا من الإشكالات المثارة التي أوردها المحقق النائيني يرحمه الله، نعم، أوردها المحقق النائيني الإشكال التالي. في الحقيقة إن مفاد القاعدتين قد يقال بلا بدية اختلافه، لا بدية أن يكون مختلفة. كيف؟ لأننا عندما نشك في الجزء ونبني على تحققه، يعني هذا في الحقيقة أصبح العمل صحيحا، ولكن عندما نشك في الكل، متى نحكم على العمل بأنه صحيح؟ بعد الفراغ منه وعنه. فلو قلنا إن القاعدتين ترجعان إلى قاعدة واحدة، ايش يلزم؟ يلزم التدافع بين مفادي القاعدتين. قاعدة التجاوز تقول إذا شككت في الجزء ابني على صحته. وقاعدة الفراغ شو تقول؟ تقول لا، هذا فاسد إلا أن تكون قد فرغت منه. فإحدى القاعدتين في الحقيقة تجعل العمل غير صحيح، اللي هي قاعدة الفراغ، والقاعدة الأخرى تصحح العمل. فإذا هناك تدافع وتنافي بين مفادي القاعدتين. إحداهما تقول عند الشك في الجزء يبني على تحقق الجزء وبالتالي صحة المركب، والأخرى تقول لا، هذا المركب غير صحيح لأنك لم تفرغ عنه ومنه. أي أيضا هذا الإشكال أجيب عنه بالإجابة السابقة. كيف؟ يعني نقول إن القاعدة واحدة، المجعول هو قاعدة الفراغ، وقاعدة التجاوز صحيح مجعولة، ولكن هذا الجعل لقاعدة التجاوز بمعنى الحكومة وتوسيع القاعدة، يعني توسيع الموضوع ليكون له الموضوع مو فقط الشك في صحة هذا المركب بعد تحققه، لنحكم عليه بالصحة بعد الفراغ عنه ومنه، بل أيضا الشك في الجزء بعد التجاوز عن هذا الجزء والدخول في غيره من الأجزاء. ذاك بعد الانتهاء من المركب نحكم بالصحة، وذا بعد الفراغ من الجزء والدخول في غيره أيضا نحكم بتحقق هذا الجزء. فإذا تكون قاعدة التجاوز هنا حاكمة على شنو؟ على قاعدة الفراغ. وفي الحقيقة هذا يرجع إلى ما تقدم لدينا. احنا قلنا إذا عندنا ثوب نجس وما مشكوك الكرية، عندما نستصحب كرية الماء فيقع الثوب النجس، المفروض عندنا يجري أصلان. الأصل الأول نحكم فيه بنجاسة الثوب لأنه كان نجس، والآن نشك في طهارته بعد أن وقع في الماء المشكوك الطهارة. والماء المشكوك الطهارة ايش نحكم فيه؟ نقول نحكم بطهارته لأنه كان طاهرا. بس ايش قلنا فيما تقدم؟ قلنا هذا شك سببي، يعني طرد الشك عن الماء يترتب عليه طهارة الثوب، لأن الماء هو سبب الطهارة للثوب. فالشك السببي يلغي جريان الاستصحاب لنجاسة الثوب في الشك المسببي. الحال كذلك عندنا في المقام، احنا شو نقول؟ نقول القاعدة الأولى المجعولة هي قاعدة الفراغ، لكن نعم الدليل دلل على أننا إذا شككنا في الجزء أيضا نبني على تحقق الجزء، فتكون هذه القاعدة قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ. إيه يعني الحكومة شقلنا بمعنى الشرح وتوسعة الموضوع. والمحقق النائيني يقول الحكومة عندنا تارة في الاستصحاب مثل تقدم أحد الاستصحابين على الاستصحاب الآخر، الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي في الشك في طهارة الماء ونجاسة الثوب. كذلك أيضا الحكومة قد تكون بين أصلين مختلفين كالاستصحاب والبراءة. أنا ما أستطيع أن أجري أصالة البراءة إذا عندي مثلا حالة سابقة، بل علي أن أجري استصحاب الحالة السابقة. إذن المحقق النائيني يرحمه الله بعد أن أورد هذا الإشكال وحاول جاهدا أن يطرد الإشكال بحكومة قاعدة الفراغ على قاعدة التجاوز، كأنه طرأ في ذهني إشكال آخر أن هذه قاعدة واحدة، كيف يكون أحد الجزئين حاكما على الجزء الآخر؟ يقول ها لا تتعجب، الاستصحاب أصل عملي واحد، يمكن أن يكون الاستصحاب السببي حاكما على الاستصحاب المسببي وهو مجعول الاستصحاب بجعل واحد، ويمكن الحكومة تتأتى من خلال جعلين مختلفين مثل جعل الاستصحاب وجعل البراءة. فالاستصحاب حاكم على البراءة، يعني ما أقدر أجري أصالة البراءة وعندي أصل عملي شنو أجري، لابد أن أتمسك بالاستصحاب. الكلام هنا كذلك أيضا. على كل، إذن عرفنا إشكال التدافع وعرفنا الإجابة عن وعرفنا اللبس ودفع اللبس، يعني كيف يكون مثلا قاعدة واحدة، نعم نجعل أحد الجزئين من القاعدة حاكما على الجزء الآخر، يقول هذا ما يخالف ما في مشكلة، مثل الأصل السببي والأصل المسببي في الاستصحاب. هذا خلاصة الإجابة أو الإشكال والإجابة التي جاء بها المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية. هل هذه الإجابة التي جاء بها المحقق النائيني تصلح أن تكون إجابة تامة؟ وهل أن الإشكال، إشكال التدافع هذا، وارد أو غير وارد؟ ينبغي أن نتأمل. لما نقول هنا إشكال، ينبغي أولا أن نحرر أصل البحث. عندما نقول إن جريان القاعدتين، قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، يلزم منه التدافع، ايش معنى لزوم التدافع؟ التدافع لو كان يجريان في نفس الآن، في نفس الزمان والحال، أننا نرى بوضوح أن جريان قاعدة التجاوز يختلف زمانه عن جريان قاعدة الفراغ. قاعدة التجاوز ونحن لازلنا في أصل المركب، يعني ما بعد يتم لدينا العمل، ما زلنا في العمل، غاية الأمر أننا انتهينا من الجزء ودخلنا في غيره. أما قاعدة الفراغ فالأمر فيها ليس كذلك. انتهينا تمام الانتهاء من المركب ككل، فإذا كيف نستطيع أن نقول، كيف نستطيع أن نقول إن قاعدة الفراغ نعم تتدافع مع قاعدة التجاوز، والحال أنه أصلا الحقيقة أن أصلا قاعدة التجاوز حتى لا تكون حاكمة. لماذا؟ لأنها عندما تجري راح ينتفي وجود موضوع لقاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ هي الشك بعد تحقق المركب ككل، ما عندنا شك أصلا حتى نقول أنه تجري قاعدة الفراغ. فالصحيح أنه لا تدافع بين قاعدة التجاوز والفراغ، وأننا عندما نجري قاعدة التجاوز لا يبقى مجال للقول بجريان قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ تأتي عند الشك في صحة المركب ككل بعد تحققه، ونحن ما عندنا شك أصلا لأنه طار الشك بإجرائنا لقاعدة التجاوز. فبعد انتهائنا من المركب لا شك لدينا، حتى يقال أنه ماذا؟ جريان إحدى القاعدتين يتدافع مع جريان القاعدة الأخرى. واحدة تقول مثلا بالصحة، والأخرى تقول لا صحة لأنك لم تفرغ، أصلا ما تجري لأنك لم تفرغ، ما تجري، مو تجري وتقول لنا مثلا ماذا يعني، نعم تقول لنا العمل غير صحيح، لأن موضوع القاعدة بعد تمامية الانتهاء ونحن لم ننتهي بعده. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ